وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا تمام كلامنا في الصفة الرابعة السلبية، وهي أن الله تعالى لا يرى. وأما الصفة الخامسة فيبقى الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد وعلى محمد سلم الله حفظه.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الصفة الخامسة السلبية في نفي الشريك عنه تعالى للسمع وللتمانع، فيفسد نظام الوجود ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود، فلا بد من مائز بينهما. كلامنا يقع في الصفة الخامسة من الصفات السلبية، ولعله يقال أنها أهم صفة سلبية، لأن هذه الصفة السلبية إن أثبتنا سلبها ونفيها فيستلزم من ذلك التوحيد ووحدانية الباري تعالى. والمراد من هذه الصفة الخامسة السلبية هي نفي الشريك عنه تعالى وحده لا شريك له. وهذه الصفة في الآيات وفي الروايات كثيرة مذكورة وموجودة، لا شريك له، لا بديل له، لا شبيه له، لا وكيل له، وغير ذلك. فإنه في الآيات والروايات نفيت هذه الصفة بضرس قاطع عن الله تعالى في عدة موارد. ما الدليل على أن الله تعالى ليس له شريك في أفعاله، ليس له شريك في صفاته عليكم السلام ورحمة الله، بل ليس له شريك مطلقا، سواء أنه يشبهه بالصفات أو يشبهه بالأفعال؟ الدليل الذي موجود هو جملة من الأدلة، ولكن العلامة رحمة الله عليه أشار إلى ثلاث أدلة، وبتبعه فاضل المقدادم شرح تلك الأدلة الثلاث. الدليل الأول هو الدليل السمعي، وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى هذه أنه دلت الدلائل السمعية والنقلية على أن الله تعالى لا شريك له، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، قام إجماع الأنبياء الذين هم رسل الله تعالى وهم الذين يبينون الدلائل السمعية، قام إجماعهم على نفي الشريك عنه. النتيجة أن الله تعالى لا شريك له، هذا حاصل البرهان الأول. قد يشكل على هذا البرهان أن هذا البرهان مبتلى بإشكال الدور، لأنه الدلائل السمعية تثبت بأي دليل؟ بإثبات النبوة، لأن الدلائل السمعية فرع ثبوت نبوة الأنبياء. ونبوة الأنبياء هي تأتي من أين؟ من الله تعالى. والله تعالى إذا كان واحدا له أنبياء وله رسل، إذن وحدانيته تتوقف عليها نبوة الأنبياء، والدلائل السمعية تتوقف على نبوة الأنبياء. فإذا أردنا أن نثبت وحدانيته بالدلائل السمعية استلزم الدور. هذا حاصل الدور المتوهم في عبارة الفاضل المقداد، ولكن جوابه واضح جدا. فإن إثبات النبوة الأنبياء لا يتوقف على كون الله تعالى واحدا لا شريك له. لو فرضنا من باب فرض المحال أن في عالم الوجود إلهان، مع ذلك لا ينفي ثبوت الأنبياء، فإن تعدد الآلهة قد يقتضي كثرة الأنبياء، كل إله حسب شؤونه يرسل نبيا إلى البشر. فبما أن إثبات النبوة لا يتوقف على وحدانية الباري تعالى، لذلك لا دوره. نحن نقول الدلائل السمعية دلت على أنه لا شريك له، والمقدمة الثانية قام إجماع الأنبياء على أنه لا شريك له، فالنتيجة أنه لا شريك له. قد تقولون أن إجماع الأنبياء لا قيمة له، لأن نبوة الأنبياء متوقفة على وحدانية الباري تعالى، فيستلزم الدور. نقول ليس كذلك، فإن نبوة الأنبياء لا تكون متوقفة على وحدانية الله. لو فرضنا أن الله كان متعددا، مع ذلك يمكن لكل إله أن يرسل نبيا إلى البشر، ولا بأس بذلك. إذن هذا حاصل الدليل الأول. الدليل الثاني هو دليل المتكلمين الذي معروف على لسانهم بدليل التمانع. هذا الدليل في الحقيقة مستنبط من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كيف نبين الملازمة بين تعدد الآلهة وبين فساد النظام؟ الملازمة بينها المتكلمون بهذا البيان. قالوا: لو فرضنا في العالم يوجد إلهان، وهذان الإلهان يريدان أن يتحرك الجسم أو يسكن الجسم. مثلا هناك جسم معين خارجي يريد أحدهما أن يحركه، ويريد الآخر أن لا يحركه من مكانه. خب، بناء على هذا هناك عدة احتمالات. احتمال الأول أن أحدهما يتمكن من إنجاز وإنفاذ فعله والآخر لا يتمكن. احتمال الثاني أن أحدهما كما يتمكن أن يحرك الجسم مثلا، الآخر يمكنه أن لا يحرك الجسم بل يسكنه. كلاهما ممكن. إذا كان أحدهما غير قادر على حركة الجسم ولا على سكون الجسم، هذا استلزم أن واجب الوجود يكون عاجزا، وهذا باطل بلا شك، لأن المفروض أن كليهما في الألوهية وفي كونهما إلهان لا فرق بينهما، فلماذا أحدهما عاجز عن الحركة والسكون والآخر قادر؟ أولا يستلزم عجزه وهو محال. ثانيا يستلزم الترجيح بلا مرجح. إذا كان كلاهما في الإلهية في الألوهية على مستوى واحد وعلى منزلة واحدة، لماذا أحدهما عاجز والآخر متمكن؟ إذن هذا الاحتمال بلا شك باطل، أن أحدهما يتمكن من حركة والسكون والآخر عاجز عن حركة أو سكون الجسم. احتمال الثاني نقول أن كلاهما قادر وكلاهما متمكن من حركة وسكون الجسم. نأتي إلى هذا الاحتمال. هذا الاحتمال الثاني تحته عدة احتمالات. احتمال الأول أن كلاهما يفعل، الإله الأول يحرك الجسم والإله الثاني يسكن الجسم، وهذا جمع بين المتنافيين، جمع بين الضدين، وهو محال. احتمال الثاني أن كليهما لا يفعل، لا يحرك ولا يسكن، وهذا نتيجته رفع الضدين، الجسم إما متحرك وإما ساكن، هذا باطل. واحتمال الآخر أن أحدهما يحرك دون الآخر، أو أحدهما يسكن الجسم دون حركة الآخر، وهذا ترجيح بلا مرجح. إذن لو كان هناك في عالم الوجود أكثر من إله واحد لاستلزم فساد النظام، وهذا هو مضمون الآية الشريفة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا هناك تفاسير أخرى لهذه الآية لبيان الملازمة ذكرها السيد العلامة رحمة الله عليه في تفسير الميزان، فمن أحب أن يوسع في الموضوع يرجع إلى تفسير الميزان. أي كل كلامنا في ذلك. لا، هو من جهة من فاعلين، ولكن الاجتماع ضدين نحن ليس من ناحية الفاعلية، نلاحظ الوحدة، نلاحظ الوحدة من حيث شنو الزمان والمكان وتحقق الفعل، مثل ما نقول تعلق إرادتين بمقدور واحد ومراد واحد في آن واحد وفي مكان واحد محال. لا من جهة من حيثية الشيء، لا من حيثية الفاعل، الفاعلية خارجة عن الشيء، فاعلية الفاعل ووجود الفاعل غير المفعول، لا علاقة له بالمفعول. المفعول من جهة واحدة يعني من حيث من حيثياته لا يمكن أن يجتمع فيها ضدان. الجسم بما أنه جسم، هاي الحيثية الجهة الواحدة، بما أنه جسم لا يمكن أن يكون في زمان واحد وفي مكان واحد متحركا وساكنا، لا من جهة الفاعل، الفاعل خارج عن حقيقة الجسم، إيه إلى الشيء نفسه الذي يقع فيه الحركة أو السكون. هذه الآية الشريفة ما أذكر أنه في أي سورة من سور القرآن، في تفسير هذه الآية. نعم، في تفسير هذه الآية السيد العلامة يذكر عدة وجوه في سورة الأنبياء ظاهرا. نعم، في تفسير هذه الآية. هذا حاصل البرهان الثاني. والبرهان الثالث هو برهان الحكماء، نشير إليه هذا البرهان حتى نطبق البراهين الثلاث مرة واحدة. البرهان الثالث عليكم السلام ورحمة الله، وهو برهان الحكماء. الحكماء قالوا لو التزمنا بأن في عالم الوجود هناك واجبي وجود وأكثر من واجب وجود واحد موجود، استلزم من ذلك إمكان الواجبين وخروجهما عن حد الوجود. كيف يستلزم؟ بيان ذلك. نقول لو فرضنا في عالم الوجود هناك واجبي وجود، الواجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني. نقول الواجب الوجود الأول يتميز عن الثاني أو لا يتميز؟ إذا لم يتميز أصلا وكان كلاهما مشتركان في جميع حقيقتهما وفي ذاتهما، إذن كيف صار اثنان؟ فإن أحدهما صار عين الآخر، فكيف افترقا؟ إذن هذا الاحتمال باطل بلا شك. احتمال الثاني، نقول أن هناك بينهما جهة اشتراك وجهة امتياز. من جهة هما يشتركان في صدق مفهوم واجب الوجود، ومن جهة ثانية يتميزان في مميزات أخرى. نفرض مثلا أحدهما واجب وجود خالق للسماوات فقط، والآخر واجب وجود خالق للأراضين فقط، أو أحدهما واجب الوجود الخالق للنباتات فقط، والآخر واجب الوجود الخالق مثلا للحيوانات فقط، وفرقنا بينهما بفرق ما، أي فرق كان. هم نقول إذا فرقنا بينهما بأي فرق لمقتضى الاثنينية والتعدد بينهما، بناء على هذا نقول كل واحد منهما يحتاج إلى ذلك المميز الذي يميز بينه وبين غيره أم لا؟ نعم، لأنه إذا لم يحتاج إلى ذلك وبقي على صفة الاشتراك لم يتعدد عن الآخر ولم ينفصل عن الآخر. إذن لازم قولنا أن هناك واجبي الوجود يعني كل واحد منهما مركب
من جزئين، أحدهما الجهة المشتركة أو الجزء المشترك، والثاني الجزء المختص. وكل مركب مفتقر إلى أجزائه، وكل مفتقر ممكن. إذن ليس واجب الوجوب، استلزم من ذلك خلف الفرض، وأنه في الحقيقة ليس واجب الوجوب. هذا حاصل برهان الحكم. نطبق البراهين الثلاث. قال العلامة قدس سره الشريف: الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع، هذا إشارة إلى البرهان الأول، وللتمانع، هذا إشارة إلى البرهان الثاني، فيفسد نظام الوجود للتمانع، هذا تتمة البرهان الثاني، ولاستلزام الشريك، هذا البرهان الثالث، التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود، فلا بد من مائز بينهما. أقول اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه: الأول الدلائل السمعية الدالة عليه، أي على نفي الشريك وسلب الشريك. هذا مقدمة الأولى، والمقدمة الثانية وإجماع الأنبياء على ذلك. إذن الله تعالى ليس له شريك، هذه النتيجة، وهو أي إجماع الأنبياء حجة هنا لعدم توقف صدق الأنبياء على ثبوت الوحدانية، فإن صدق الأنبياء متوقف فقط على إثبات وجود الباري تعالى، أعم من كونه واحدا أو له شيء. المهم أن يكون هناك الله وباري يرسل الأنبياء إلى البشر، هذا المقدار يكفي. إذن هذه العبارة وهو أي إجماع الأنبياء حجة هنا لعدم توقف صدق الأنبياء على ثبوت الوحدانية، هذا دفع لإشكال الدور المقدر في المقام. ولهذا البرهان حاصله هذا: الدلائل السمعية دلت على نفي الشريك، وأجمع الأنبياء على نفي الشريك، فالنتيجة إجماع الأنبياء أم حجة؟ إذن الدلائل السمعية المنقولة عن الأنبياء أم حجة؟ فنلتزم بماذا؟ نلتزم بأن الله تعالى ليس له شريك. نعم، باعتبار أن تصديق الأنبياء يتوقف على ثبوت إلهي، إذا سواء كان له شريك أو لم يكن له شريك، أعم من ذلك. نعم، هذا حاصل البرهان الأول. الثاني دليل المتكلمين ويسمى دليل التمانع، وهو مأخوذ من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وتقريره أنه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود، نظام الوجود، وهو باطل، أي فساد نظام الوجود باطل. بيان ذلك أي الملازمة أنه لو تعلقت إرادة أحد الواجبين بإيجاد جسم متحرك، فلا يخلو أن يمكن للآخر إرادة سكون الجسم أو لا يمكن. إذا لا يمكن، هذا بعد فساده واضح كما سيذكره في نهاية البرهان، وهو يستلزم عجز الواجب، وعجز الواجب ينافي حقيقة كونه واجب الوجود. فإن أمكن للآخر إرادة السكون هذا الجسم، فلا يخلو إما أن يقع مرادهما، هذا احتمال الأول، فيلزم اجتماع المتنافيين وهما الحركة والسكون، أو لا يقع مراد الواجبين فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهذا محال لأن النسبة بين الحركة والسكون بالدقة العقلية نسبة النقيضين، وارتفاع النقيضين محال لا ارتفاع الضدين، وإن كان في بعض العبارات وفي بعض الكلمات وحتى لعله في بعض كلمات الأصولين يعبر عنهما بالضدين، ولكن في الحقيقة هما نقيضين. أو يقع، هذا احتمال ثالث، أو يقع مراد أحد الواجبين دون الآخر، ففي هذا الاحتمال فسادان، أحدهما الترجيح بلا مرجح، لماذا مراد أحدهما يقع دون الآخر، ولماذا مراد الآخر لا يقع دون الأول، وثانيهما عجز الآخر، وهذا محذور ثاني. إذا وقع مراد أحدهما دون الآخر يعني استلزم أن يكون الآخر الذي لم يقع مراده أن يكون عاجزا، وثانيهما عجز الآخر. فإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه، هذا الاحتمال الذي ذكرناه في أول البرهان، عدل الاحتمال الأول، فلا يخلو أن يمكن للآخر إرادة سكون الجسم أو لا يمكن. فإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجز الواجب الآخر، بلا شك يلزم عجز الواجب الآخر، والعجز يكون منافيا للوجوب الواجب، فإن الواجب هو الذي قادر مطلقا، إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، لكن عجز الإله والترجيح بلا مرجح محال، فيلزم فساد النظام وهو محال أيضا. هذا تمام الكلام في البرهان الثاني. الثالث دليل الحكماء الذي ذكر هذا الدليل سيد العلامة في البداية وأيضا في النهاية، وتقريره أنه لو كان في الوجود واجبا بالتثنية واجبا وجود لزم إمكانهما ولزم افتقارهما. بيان ذلك أنهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود، فلا يخلو إما أن يتميزا أو لا يتميزا، فإن لم يتميزا لم تحصل الإثنينية، فكيف صار اثنين؟ وإن يتميز لزم تركيب كل واحد من الواجبين مما به المشاركة أي الجزء المشترك بينهما، ومما به الممايزة أي الجزء المختص بكل واحد منهما، وكل مركب ممكن لأنه مفتقر إلى أجزائه، فيكونان أي الواجبان ممكنين، وهذا خلف فرض كونهما واجبين، بل هذا محال لأن الواجب لا يمكن أن ينقلب إلى الممكن مثلا، نعم، بمنزلة الجسم جنسي والفاص، باعتبار أن الواجب ليس له ماهية، فنمن من عبر بالجنس والفاص، نعبر بالمركب الذي من جزئين مركب. هذا تمام الكلام في الصفة الخامسة. السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. من جملة الصفات السلبية عند الإمامية خلافا للأشاعرة ولبعض المعتزلة هو نفي المعنى عن ونفي الحال عن. المراد من المعنى بإصطلاح الأشاعرة يعني هي المعاني القديمة الزائدة على ذاته المقدسة، فإن الأشاعرة يعتقدون أن الصفات الذاتية هي معاني قديمة زائدة على الذات، كالعلم والقدرة والحياة والموجودية وأمثال ذلك. هذا نعبر عنها بالمعاني، يعني هي معاني قديمة زائدة على الذات، ونحن نعتقد أن هذه باطلة، فإن الله تعالى صفاته الذاتية عين ذاته وليست معاني زائدة على ذاته وقديمة، وإلا استلزم تعدد القدماء. والاصطلاح الثاني هو اصطلاح الحال. بعض المعتزلة الذي يعبر عنهم بالبهشمية، هؤلاء قالوا أن الله تعالى له صفة تسمى بالحال، والمراد من الحال هو الحال الذي يذكر في الفلسفة، يعني الشيء الذي لا موجود ولا معدوم. إذا قلنا بأنه هناك واسطة بين الوجود وبين العدم، قالوا الله تعالى ذاته المقدسة تشبه سائر الذوات ولا فرق بينها وبين سائر الذوات، ولكن ذاته المقدسة لها حالة تتولد من هذه الحالة أربع صفات له، الحالة هي الحالة الألوهية، فله حال الألوهية، وهذا حال الألوهية لا موجود ولا معدوم، تحته أربع أحوال: العالمية والقادرية والحيية والموجودية. ونحن نقول أن هذه كلها أباطيل ولا واسطة بين الوجود والعدم، فلسفيا لا نقبل الحال أصلا، الحال أمر موهوم وشبهة في قبال البديهة، فإنه العقل والوجدان صريح بأنه لا واسطة بين الوجود والعدم. إذن قول البهشمية من المبنى فاسد، وقول الأشاعرة بينا سابقا أن صفاته الذاتية هي عين الذات وليست قديمة بقدم الذات وليست زائدة على الذات. إذن لا نقبل كلام الأشاعرة ولا نقبل كلام البهشمية. قال السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى: لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى الذي قادر بقدرة. هذا قادر بقدرة وعالم بقدرة، هذا تفسير كلام الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الله له قدرة الآن، ولكن بأي سبب؟ بقدرة التي هي معنى زائد على الذات وكانت في القديم، فقادر فعلا على إيجاد زيد بتلك القدرة القديمة، وكذلك عالم فعلا بوجود هذا الكتاب بذلك العلم القديم. فتلك العلوم وتلك القدرة وتلك الصفات يعبرون عنها بالمعاني والقدماء الثمانية، فيكون ممكنا هذا خلفه. أقول ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدرة وعالم بعلم وحي بحياة إلى غير ذلك من الصفات الثبوتية الذاتية بهذا القيد، فأنهم يرون أن الله تعالى قديم مع الصفات الثبوتية، فيلتزمون بالقدماء الثمانية، وهي أي هذه الصفات معان قديمة زائدة على ذاته ولكنها قائمة بالذات. وقد ردينا وقدحنا في مقالة الأشاعرة في بحث الصفات الذاتية مفصلة، ولهذا فسروا كلامهم بهذا التفسير، قالوا قادر بقدرته القديمة، عالم بعلمه القديم. وقالت البهشمية وهم فرقة من المعتزلة أنه تعالى مساو لغيره من الذوات، يعني لا فرق بينه وبين سائر الأشياء، ولكن يمتاز بحالة تسمى تلك الحالة حالة الألوهية. والمراد من الحالة يعني الصفة التي لا موجودة ولا معدومة، وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة، مو أشياء أربعة، أحوال يعني لا موجودة ولا معدومة، وهي القادرية والعالمية والحيية والموجودية. والحال عندهم صفة لموجود، ولكن لا توصف هذه الحالة بالوجود ولا بالعدم. والباري تعالى قادر باعتبار تلك القادرية، أو عالم باعتبار تلك العالمية التي يعبرون عنها بالحال لا بالصفة إلى غير ذلك. وبطلان تلك الدعوة أن الله تعالى عالم بتلك الحالة التي تسمى القادرية أو بتلك الحالة التي تسمى عالمية وغير ذلك ضروري، لأن الشيء إما موجود أو معدوم، إذ لا واسطة بين الوجود والعدم. إذن مبنى البهشمية من الأساس فاسد، تفسير كلامهم مبتني على تسليم هذه المقدمة، أن نعترف بأن هناك شيء يسمى حال لا موجود ولا معدوم، ولكن هذا باطل بالضرورة. وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين أنه تعالى قادر لذاته، هذا هو رأينا المسلم، وعالم لذاته إلى غير ذلك من الصفات، لأن الصفات الثمانية الثبوتية كلها عين الذات،
فيعلم لذاته، قادر لذاته، حي لذاته، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية وما يتصور من الزيادة من قولنا. هذا جواب إشكال المقدر. الإشكال هذا قد يقال إذا أنتم تعتقدون أن الله تعالى عالم لذاته وقادر لذاته، كيف تقولون الله عالم؟ الله عالم، هذا ظاهر هذه الجملة، أن الله له ذات ثبت له العلم. إذن بين العلم وبين الذات فرق، يعني هناك موصوف وصفة، أو نقول الله تعالى حي، يعني هناك ذات مقدسة ثبتت لها الحياة، أو أنه الله تعالى قادر، يعني هناك صفة ذات مقدسة ثبتت لها القدرة. والجواب عن هذا الإشكال واضح، نقول هذا كله باعتبار من الذهن وتحليل من الذهن، عندما نريد أن نبين كونه تعالى عالماً